هذا البحث المقدار الذي يناسب المقام توضيحا وشرحا للمدعيات مع كلمه التفاصيل والاستدلالات لا محل لها خصوصا المنطقيه. حاصل هذا البحث هو ان المنطق الاوسطي يقسم المعارف البشرية في بحث نظرية المعرفة وكيفية تحصيل المعارف وتوالد المعارف. يقسم المعارف البشرية إلى قسمين وإلى قائمتين: قائمة اليقينيات وقائمة النظريات. القائمة الأولى هي القضايا اليقينية أو الدليلية أو الأولية أو القبلية، هذه اصطلاحات تشير إلى معان واحدة مع اختلاف جزئي فيما بين هذه الاصطلاحات. القضايا التي يدعي المنطق الأوسطي هي قضايا ثابتة بالبداهة ويوجد بها تصديق ويقين إلى أحاديث إلى الاستدلالين وقطع المرجح الاستدلال. وقبل الاستدلال هناك تسمى بالقبلية معارف في خلال المعارف البعدية التي هي المورد. ويسمى قد يسمى أيضا في بعض المصطلحات العقل المدرك لهذه الرأي اليقينية بالعقل الأول، وهذا أيضا مجرد اصطلاح وليس هناك أصول عديدة للإسلام، إنما هو عقل واحد. باعتبار المدرك يسمى بالعقل الأول لأن هذا المدرك في هذا الإدراك مدرك قبل الاستدلال وبلا استدلال، يقين ثابت إلى الآن بلا حاجة إلى استدلال من هنائس يسمى بالعقل العقل المدرك لها بالعقل الأول. القائمة الثانية والنوع الثاني هو القضايا النظرية أو الثانوية، أي التي يدركها العقل عن طريق الاستدلال، بحيث قبل الاستدلال لا يوجد تصديق بها وإنما يصدق بها العقل والقوة المدركة للإنسان على أساس الاستدلال. وهذا هو الذي قد يسمى العقل المدرك لها بالعقل الثاني، ايضا بنفس اصطلاح على لحاظ المدرك، لا ان هناك قوتان عقليتان، هناك قوتين عقليتين احداهما العقل الاول والثاني. حينئذ يقول المنطق الارسطي ان القائمه الاولى وهي القضايا اليقينيه عباره عن ست قضايا نسميها بهذه الاسماء: الاوليات وهي القضايا التي يكون نفس تصور الطرفين والنسبه القضيه كافيا للجزم والتحديد بها، القليل مثلا الكل اكثر من الجزء، القليل مثلا نقيضان مجتمعان فقط. هذه القضايا يقال ان العقل بمجرد ادراك موضوعها ومحمولها والنسبه بينها يرعن بصحتها ويبان الى حاجه الى اي شيء. النوع الثاني ما يسمونه بالفطريات، وهي هكذا يسمى عاده في المنطق القضايا التي تكون قياساتها معها، يعني القضايا التي قد لا يكون بوضوح الاوليات يحتاج الى قياس، لكن قياسه واضح ايضا موجود معه. سبيل مثلا قولنا كل عدد زوج ينقسم الى متساويين، هذا قد يكون الانسان ابتداء لا يبعد بها، لكن بمجرد التامل يجد ان هذا الكلام صحيح. كل عدد زوج ينقسم الى متساويين، يعني لو لم ينقسم فهو قلت كونه زوجا، لو لم ينقسم فهو قلت كونه زوجا، على بالتامل يبحث، لانه قياسه واستدلاله هو يكون أخطى من الأول. ومن هنا بعضهم قد يرجع السفريات أيضا للأوليات. هذان قسمان. القسم الثالث المحسوسات، وهي القضايا التي يدركها العقل عن طريق الحس سبيل الأساس لوجود الخارج، وجود عالم خارجي موضوعي ثابت مخطئ النظر عن إدراكنا الإنسان يدركه. ومن قبيل إحساسنا بأن الآن في هذه الآن النهار موجود نتيجة إحساس نور الشمس، وهكذا كل المحسوسات. هذه أيضا قضايا يقينية لا يحتاج إلى استدلال، ليس قائما على الاستدلال. النوع الرابع عن التجربيات، القضايا التي تثبت بالتجربة من القضايا التجريبية، هي ما جعلوها من الأوليات. ما اليقين الذي يحصل عليه الإنسان من خلال التجربة شيء، جربنا النار مرة ومرتين وثلاث ورأيناها تحرق ونقول النار محرقة حارقة، وقضايا تجريبية يقينية. النوع الخامس الحدسيات، يعني الحدسيات تشبه التجريبيات فرقا ان التجربه يكون من خلال رؤيه الانسان، والحدس يكون من خلال رؤيه الانسان. هذا المنطق الجديد ايضا يقال تجربه وملاحظه، يجعل التجربه للتجريبيات والملاحظه للحدسيات، يعني من خلال المشاهده من دون القدره على التدخل وتكرار الحادثه اختيارا، وانما بملاحظه امور يحصل للإنسان يقين وجزم على قضية حسية. مثلا لنفترض أن كل من يشوف من كان أسريق، كلما وجدنا إنسانا من أسريق يا رأيناه أسود البشرة أسود اللون، بعد ملاحظة هذه القضية كثيرة حين نحكم بأن الأسريق أسود اللون، ويحصل لنا يقين بأن المناع مثلا في الأرض الأفريقية يجب أن يكون متولد فيها من الأسئلة. هذا ليس من باب أن الإنسان هو يوجد هذه التجربة، وإنما يلاحظ ويشاهد ما في الخارج فيحدث حدثا يقينيا بنتيجة. هذه النتيجة أيضا تكون من القضايا اليقينية عندهم إذا كان هذا الحدث والملاحظة تاما. والنوع الثالث من القضايا اليقينية المتواترات، القضايا التي يسمونها التواتر، ما يحصل للإنسان من العلم على أساس التواتر، حينما يأتي زيد وعمر وبكر إلى عشرة أشخاص مثلا ويخبرونه بأن فلانا موجود في هذه الغرفة، يحصل في العلم بأن فلانا موجود، وهذا يقين حاصل من التواتر من دون إشكال من دون تشكيك مستدل الإنسان العقل. أين حصل من الاستدلال؟ يقولون أن هذا أيضا من القضايا اليقينية التي مثلا لا تحتاج إلى الاستدلال، أو أن استدلالها معها حتى إذا كان محتاجا للاستدلال قياساتها معها واضحة على كل حال. لهذا جعلوها من اليقينية، القضايا اليقينية ليست من القضايا التي يمكن أن يقع فيها بحث وتشبيه ومناقشة، إما لعدم الحاجة إلى القياس أصلا والاستدلال، أو لأن قياسها واستدلالها مع هذه القضايا وواضحة قريبة منها، بحيث لا يحتاج إلى أن يستدل شخص لشخص حتى يحصل في اليقين، وإنما اليقين يحصل. هذه القائمة الأولى من المعارف التي يذكرها المنطق الأرسطي ويسميها بالقضايا اليقينية الجامعة، بينما لا تحتاج إلى الاستدلال أو الاستدلال عليها واضح ومحفوظ مع نفس القضية، بحيث لا يحتاج إلى أن ينبهه ويستدل عليه شخص مثلا ولا يجهل به أحد. من هنا كانت قضايا يقينية، ومن هنا أيضا اعتبرت أولية. وهذا من بالنسبة القائمة الثانية، وهي القضايا النظرية التي إذا أنا عندما يتصور الإنسان لا يحصل الجزم بها، لأنها لا بنفسها غنية عن الاستدلال كالأوليات، ولا أيضا الاستدلال عليها واضح والقياس عليه واضح موجود في نفس القضية. لكي يدركه كل انسان احسان الى استقلال، وهي القضايا النظريه. هذه القضايا النظريه المنطق الاشتراكي الذي يقودون عليه القضايا يحتاج اثباتها وحصول التصديق بها واليقين بها، يعني حصول المعرفه، حصولنا من المعرفه هنا المعرفه التصديقيه. حصول التصديق واليقين بها يحتاج الى استدلال ونقاش، والاستدلال حين يبدا المنطق الارسطي ببيان الاستدلال الصحيح. يقول الاستدلال انما يكون له احد طرق ثلاثه، حتى يقسمه الى ثلاثه كما قراته في المنطق، الى القياس والاستقراء والتمثيل. ثم قالوا ان التمثيل والاستقراء اذا لا بد ان يرجع الى القياس باعتبار ان الاستقراء لم يكن كان ولا يمكن ان ينتج، وكذلك التمثيل لا ينتج اذا لا يرجعان الى قياس بخصر الحقيقه. فحينئذ صار منشا الاستدلال ومصدر الاستدلال والمعركه اليقينيه في القسم الثاني من القضايا، اي القائمه الثانيه، منشاه القياس. وذكروا القياس قسمين، الاقتراني والاستدلالي، والاقتراني اكثر من اربعه من اخر الشيء. والقياس الاستثنائي في الواقع عباره عن الاستدلال على اساس التلازم المنطقي، سواء المتصله او المنفصله، والقياس الاقتراني قائم على اساس التضمن المنطقي. فان القياس الاقتراني يعني ان الكبرى ينطبق على الصغرى او الاكبر ينطبق يحمل على الاكبر بواسطه الحد الاوسط الذي هو عام دائما، فيتضمن بحسب الحقيقه النتيجه وهو ثبوت الاكبر للاصغر، عباره عن ظل الاكبر بحسب الحقيقه، ظل الكبرى الموجود في القياس. ومن هنا يكون الاستدلال المنطقي بخلاف التضمن في القياس الاقتراني، بخلاف التلازم، بخلاف التلازم في القياس الاستثنائي. وامثال القياس الاستثنائي في العكس النقير، عكس النقير اذا ما تلا على اساس التلازم المنطقي تسقط القضيه تماما. الاستثناء ايضا كذلك، والاقتراني على اساس التضمن المنطقي. وعلى كل حال انحدر وجهه ومدره حصول الاستدلال في القضايا من النوع الثاني، يعني في القضايا النظرية والتصديقات والمعارف التصديقية النظرية، حشر المنطق الأرسطي مصدر حصول هذه التصديقات بالقياس. والقياس كما رأينا عبارة أخرى في الحقيقة عن تطبيق الكبرى على الصغرى، وتطبيق إثبات الحد الأكبر على الحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط. ومن هنا كان المنطق الأرسطي يؤمن بأن المعرفة البشرية التطبيقية دائما يكون سير التفكير فيه من العام إلى الخاص، يعني يطبق التقيسة والاستدلالات القياسية، يطبق الكبريات على الصغريات، ويطبق الحدود حد الأكبر الحدود الكبرى على الحدود الصغرى بواسطة الحدود الوسطى. فالكبريات اي كبريات هي نفس الكبريات الثابته في القائمه الاولى، اي القضايا اليقينيه نفس تلك الكبريات الثابته في القضايا اليقينيه، ياتي الذهن ويطبقها على القضايا الاصغر منها، يعني اخف منها، الى ان نصل الى القضيه الجزئيه او الموضوع الجزئي. فيكون سير التفكير والاستدلال المنطقي حسب هذا المنهج الذي وضعه ارسطو ووافق عليه الفلاسفه الاسلاميون، بل كل الفلاسفه طيله هذه المده الزمنيه منذ ارسطو لحد اليوم. كان حينئذ منهج الاستدلال هو عباره عن تطبيق القضايا اليقينيه واستنتاج قضايا اخرى اخف منها اضيق منها، قضايا جزئيه ولا جزئي اضافي لا جزئي حقيقي بالنسبه لتلك الكبريات. ومن هنا ايضا اشكل المنطق الحديث على المنطق الارسطي، لانه على هذا الاساس سوف لا يكون هناك معرفه جديده للانسان بحسب هذا المنهج، لانه كل الكبريات موجوده لديه منذ الاوراق الان، تطبيقات جديده، هناك تطبيق جديد وتحليل وتوسعه لما هو كان مدركا اولا في ضمن كليه. فلا يكون هناك نمور في المعارف، لا ينبغي أن يكون هناك نمور حينئذ في المعارف البشرية، لأن هذه كلها عبارة عن نفس اليقينيات المدركة بالأول بالآخر بشكل يقيني بلا حاجة إلى استدلال. فكأننا نجتر تلك اليقينيات وكأننا نطبق تلك اليقينيات، فكبرى جديدة زائرة على اليقينيات، فلا نحصل من خلال هذا المنهج، مع أن هذا ليس على خلاف الواقع وخلاف الوجدان. هكذا أشكل على المنطق الحديث وعلى المنطق الجديد القديم من قبل المناطق المستثين، إلا أن هذا الإشكال في الواقع إنما يتم فيما إذا افترضنا عدم صحة ما يقوله المنطق القديم في حق القضايا الاستقرائية والقضايا الفلسفية والتجريبية والمتواترة، فإنهم يقولون أن القضايا الفلسفية والمتواترة واليقينية فيها قياس خفيف وقياس مستتر، إن كان باعتبار أن هذا قياس واضح من لدى كل جحر من اليقينيات، فإذا كان ذاك القياس صحيحا حينئذ المعارف الجديدة تحصل، المعارف الزائدة تحصل من القضايا التجريبية والقضايا الفلسفية والقضايا المتواترات، فإنه كل المعارف التي يدعيها أنها جديدة المنطق الحديث أنها معارف جديدة حاصلة بالتجربة والاستقرار كلها تحصل بحسب الحقيقة بالقياس، إذا قبلنا هذا الواقع وهو أن هذه القضايا فيها قياس خفي ولو واضح، ولهذا كان من اليقينيات فيها قياس خفي وهو القياس الذي سوف يأتي الإشارة إليه، حيث يقولون أن هناك في كل هذه القضايا التجريبية والحنفية والحسية والمتواترة يتألف قياس واضح مستتر فراغ أولية من النوع الأول، القضايا الأولية يسمونها بأن الصرف لا تكون أكثرية والاتفاق لا يكون أكثرية ولا يكون غالبية، إن إذن كثرة المشاهدة أو كثرة الإخبار في التواتر أو كثرة الملاحظة والتجربة أو الإحساس، حالات الإحساس هذه تكون بحسب الحقيقة بمثابة الصغرى وهي أولية، بمثابة الصغرى تلك الكبرى، الكبرى الخفية هي أن صدفة لا تكون كيف يستنتج من تقدير تلك الكبرى على ذلك المورد أن ذاك الشيء الذي شاهده التجربة أو أخبره المثبت مطابق للواقع، أي أن هناك علية مثلا بين نحو علية بين ذلك الشيء بحيث يستنتج كرة كلية كل نار محركة كل حديد يتمثل وسطها، فإذا أرجعوا الاستقرار موارد الاستقرار والقياس الخفي وقبلنا تلك الكرة الكلية وأوليتها وهي أنه السلطة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية، هذا الإشكال حمل يمكن أن يرفع فيه لأنه يكون هناك نمو، لكن النمو يكون بهذا الترتيب باستفادة هذا النمو بالتنسيق بين هذه الكبرى الأولية وبين المحسوسات والمشاهدات والتجريبيات والمتوحدات والحسيات، هذه تكون حينئذ موجبة لنمو المعارف البشرية حتى المعارف العلمية والطبيعية والمتوحدات. هذا ما يقوله المنطق الأرسطي، وحينئذ يقول حيث أن تلك القضايا اليقينية الستة البديهية مضمونة في الحقائق لا شك في صحتها ولا ينبغي أن يختلف فيها اثنان، الاستدلال الصحيح الذي يبتني على اساس القياس وما يكون القياس ايضا بديهي الانجاز باعتبار تلازم المنطق البديهي او التضمن البديهي كلاهما بديهي، فمن هنا لو كان الانسان يراعي مبادئ المنطق ويستدل استدلالا صحيحا قياسيا صحيحا مع شروطه حينئذ تكون النتائج ايضا النتائج مضمونة الحقانية، ومن هنا جعل البرهان التام مضمون الحقانية والقضايا المضمونية قضايا مضمونة الحقانية، لأن مبادئها تلك القضايا اليقينية التي هي مضمونة الحقانية، واستنتاج هذه القضية النظرية من تلك القضايا اليقينية على أساس القياس أيضا على أساس قانون بديهي عقلي واضح هو التلازم المنطقي أو التضمن المنطقي، إذن ستكون النتيجة أيضا مضمونة الحقانية إذا لا يخطأ بالتقبيل هذا الإنسان. هذا خلاصة ما يقوله المنطق الأرسطي في مقام شرح كل المعارف البشرية التصديقية وكيفية نشوء أيضا يعني الأولية منها أو اليقينية منها والنظرية الدارية منها وبيان كيفية النشوء هذه من تلك. هنا لنا للسيد الشهيد قدس سره كلامات مع هذا المنطق، كلامه في القضايا الأولية وكلامه في القضايا الدارية الثانوية. أما القضايا الأولية القائمة الأولى فالأولي بحسب الحقيقة أو المعرفة التفيدية والقبلية والتي لا تحتاج إلى استبداء من هذه الشرايات عنده فقط النوعان الأول والثاني، أي الأوليات والفطريات التي ترجع إلى الأوليات بمعنى الأول. وأما القضايا الأربعة اليقينية الأخرى التجريبيات والحسيات والحسيات والمتواترات فليس شيء منها قضية يقينية أولية أي لا تحتاج إلى الاستدلال، بل كلها إنما يثبت بالاستدلال. يعني لو لم يكن هناك استدلال ولو لم يكن هناك استدلال بالخارج سواء استدلال استقرائي أو استدلال قياسي لا يكون هناك إدراك بشيء من هذه القضايا وتصريح لشيء من هذه القضايا. وأوضح هذه القضايا بل ما يتوقف عليه أيضا القضايا الثلاثة الأخرى هي المحسوسات، فإن المحسوسات إذا ثبت أنها ليست قضايا أولية يثبت أن التجريبيات والمتواترات والحدسيات ليست قضايا أولية لأن كلها معتمدة على المحسوس، فإن التجربة تجربة للمحسوس حدس للمحسوس وهكذا. والمحسوسات التي هي أوضح قضايا الأربعة الأخرى ادعى المنطق القديم أنها قضايا يقينية من القضايا القلبية الأولية. في القديم كان هذا يدعى أن القضايا الحسية بديهية ولا تحتاج إلى استدلال، عندما أحس بوجودك أسمع صوتك أتيقن بأنك موجود أمامي. أن هذا الصوت الذي سمعته له وجود في الواقع الخارجي، أو عندما يقع حسي على عليك إذن فأنا أدرك أو أدعن وأتصدق أنك موجود وأن هذا الحس مطابق للواقع. مطابقة الإحساس للواقع هذه المطابقة سابقا كان يدعي منطق الغرسطي أنها أمر بديهي، نفس الإحساس بالبلاغة يوجد أن يتنبت للغرسطي، لكن بعد ذلك وهذا هو النظرية الأولى في باب بدء تفسير المحسوسات أو بدء المحسوسات. بعد مدة لوحظ أن المحسوسات يقع فيها الخطأ كبيرا وأكثر الخطأ في القضايا الحسية، الحس قد يخطأ، قد يكون الإنسان يسمع صوتا بعد ذلك يفحص يجد أنه كان متوهما لم يكن هناك صوت، يرى شيئا يفحص فيجد أنه لم يكن شيئا من هناك صوت. الإنسان في عالم المناب يحس بنفسه ما يحس في عالم اليقظة، لكن يعلم حينما يستيقظ أن هذه الإحساسات كلها غير مطابقة للواقع، لا يوجد شيئا ذلك المحسوسات. إذن فالحس بلاغه لا يقتضي أن يكون مطابقا للواقع، مجرد الإحساس بشيئين بنحو بديهي لا يمكن أن يكون كاشفا عن صحة وحقانية متعلقة، يعني وجود المحسوس الإنسان. ومن هنا بعض الفلاسفة من سبيل الشيخ الطباطبائي قدس سره عدل عن هذا الرأي وفصل، قال المحسوسات الجزئية التفصيلية ليست بديهية، البديهي والمضمون الحقاني انما هو المحسوس الاجمالي، اصل وجود عالم خارج الذهن في الجمله بعقد النظر عن التفاصيل والخصوصيات، اصل وجود عالم في الجمله في الخارج موضوعي واقعي هذا بديهي في اصول الفلسفه. هذا ان اصل العالم الموضوعي الخارجي بديهي الذي يدركه الانسان ويحس به الانسان، وليس كل ما يوجد في قبال اتهام أولئك الذين يقولون المثاليون الذين يمكنون أصل واقع الموضوعي، حيث أنهم أحد الأدلة التي يستدلون بها على عدم وجود الواقع الموضوعي كانت الخطأ في الإحساسات، ويستشهدون بأمثلة كثيرة كيف أن الإحساس يجد العصا وهو في الماء مكسورة مع أنها ليست مكسورة، استدلوا بهذه الاستدلالات خطأ الحس وعدم وجود مطابقة الإحساس مع وجود شيء آخر. وهناك حينئذ غير أن صحيح هذا الخطأ في الجزئيات والتفاصيل موجودة، فالتفاصيل فالإحساسات التفصيلية ليست حقانية مضمونة الحقانية، لكن الإحساس الإجمالي بأن هناك واقعا في الخارج خارج الذهن اسمه العالم الخارجي هذا بديهي. ففصل بين نظرية أخرى غير تلك النظرية السابقة، صار تفصيلا في المحسوسات بين المحسوسات التفصيلية فهي ليست مضمونة الحقانية وليست بديهية، وبين الإحساس لأجل الواقع الموجود موضوعي اجمالا في الخارج، هذه النظريه الثانيه. والنظريه الثالثه اختارها السيد الشهيد في فلسفتنا حينما الف فلسفتنا وقبل ان يصل الى هذه النظريه هنا، انه يمكن اثبات المحسوس ببرهان العلميه من باب ان كل ظاهره كل ممكن بحاجه الى عله، وهذا الحس الذي وجد في نفسي حينما احس بشيء يحتاج الى عله. فبقانون العلمية مثلا نثبت أن هناك واقعا خارجيا هو سبب هذا الشيء، وليس علته الصداع وليس علته المرار وليس علته مثلا انحراف في المزاج، لأننا هذا الأسباب تجده في موارد تخلف تلك السبب، فيحصر مثلا بعد ذلك علته بالأمر الخارجي، فيثبت قانون العلمية أن مع أن هذا الإحساس الذي وجد في الذهن والذي هو مع مدرك الذي هو مدرك حضوري، نفس الإحساس في ذهن الإنسان وجود الإدراك معلوم الحضور الإدراك هو البحث عن المحسوس الخارجي الوجود الخارجي للمحسوس، لا البحث عن ثبوت المحسوس بالعرار، لا ثبوت المحسوس بالذات الذي هو نفس الإحساس ونفس الإدراك. علم الإنسان بإدراكه إنما هو علم حضوري، لأن علمه بإدراكه نفس إدراكه ليس شيئا آخر. طب علمه بإدراكه الذي هو نفس الإدراك يحتاج إلى علة، هذه العلة هذا الإدراك الذي معلوم حضوري لديه يحتاج إلى علة، فحينما نستبعد العلة الذاتية في النفس من حالات النفس والمزاج إذن ينحصر علته بقانون العلية أن يكون في الواقع الخارجي الموضوعي، فلا بد أن يكون له مطابق خارجي للخارج. هذا البرهان أو هذا النحو من إثبات الواقع الموضوعي في قبال المثاليين، هذا النحو أيضا عدل عنه السيد الشهيد ووجه العدول أيضا واضح، وهو أنه هذا غاية ما يثبت أن هناك علة بهذا المحسوس بالذات، أما علته ما هو؟ من قال أن علته في الأمر الخارجي؟ لعل علته شيء داخلي غير كل هذه الخصوصيات التي تذكر، ولم تكن علته عبارة عن ما يدعونه من الحركة الجوهرية في داخل الإنسان، فالإنسان هو بالتدريج يحصل له تكامل ذاتي فيحصل في ذهنه مثل هذه المعلومات بالذات، يعني المحسوس بالذات قد يكون معلولا لعلة ذاتية موجودة في نفس المدرك في نفس ذات المدرك من دون وجود مطابقة حينما اكتشف الشهيد ما سنذكره بالكلام الثاني من وجود منهج آخر للاستدلال البشري لا يسير فيه الذهن البشري من العام إلى الخاص، بل بالعكس يسير من الخاص إلى العام، والذي هو سماه العقل الثالث أو سماه المنهج الاستقرائي، حينئذ استطاع أن يفسر اليقينيات في هذه القضايا الأربعة كلها من المحسوسات والتجريبيات والحسيات والمتواترات، فإن هذه القضايا كلها بحسب الحقيقة يكون اليقين فيها حاصلا على أساس ذات المنهج الجديد، وشيء من هذه الأجوبة الثلاثة على المنطق المثالي على المثاليين شيء من هذه الأجوبة الثلاثة ليس تاما، لا بلاحظ المحسوسات كلها ولا التفصيل بين التفصيلية منها والإجمالي منها ولا البرهان الذي أشير إليه في فلسفتنا من إمكان إثبات الواقع الخارجي للبرهان العلمي، وإنما صحيح أن القضايا الفقهية سواء التفصيلية أو الإجمالية فضلا عن التجريبية وعن الحدية وعن المتواترة، كل هذه القضايا حصول اليقين بها مبني على المنهج الاستقرائي الذي سوف يشرح في الكلام الثاني، والذي يكون فيه دائما سير الذهن في فصول هذه البعثة من الخاص إلى العام، لا من العام إلى الخاص، يعني لا من خلال القياس والتضمن وقانون التضمن، بل من خلال سير الخاص. وهذا ما شرحه مفصلا في آخر كتاب الأصول المنطقية، لأنه أولا لا بد أن يشرح نفس السير من الخاص إلى العام وما يقول فيه المنطق الأرسطي مورد الاستقرار من وجود قياس مستتر كبرى خفية، وهي التي أشرنا إليها السلطة لا تكون عسكرية، فلا بد أن يثبت أن الاستقراء لا يرجع القياس أولا، ثم بعد ذلك حينئذ يستطيع أن يفسر المحسوسات والتجريبيات والمتواترات والخلفيات على أساس هذا المنهج. هذا كلام مع القائمة الأولى. فالقائمة الأولى لم يحدث كتفسير شيء إلا الأوليات والعمريات التي هي هناك الأوليات من قبيل الكل أعظم من الجوز أو من قبيل أشحن قضاء لا اجتمعان، هذه قضايا ضرورية ثابتة بالضرورة وأولية لا تكون مدركة بالاستدلال، لا الاستدلال القياسي ولا الاستدلال الاستقرائي، بل الاستدلال الاستقرائي بنفسه يتوقع على هذا قبول هذه الدرايات، قبول امتناع اجتماع النقيضين، وإلا لو جاد امتناع اجتماع النقيضين ولم ندرك حقانية امتناع اجتماع النقيضين ونحو ذلك من القضايا الأولية والفطرية، إذن لما قام فرص استدلال لا القياسي ولا الاستقرائي، لا من العام إلى الخاص ولا من الخاص إلى العام، فما فالمنطق الأرسطي بالنسبة لأصل وجود قضايا أولية قبلية كلامه صحيح، وأنه يوجد هناك قضايا يقينية أولية بديهية قبل الاستدلال قبلية، ومن هنا هذا نقطة فرقنا عن المنطق الجديد، فإن المنطق الجديد بعض الاتجاهات بالنقطة الجديدة كالمنطق الوضعي ينكر أصل القضايا القبلية ويحاول أن يرجع كل المعارف البشرية إلى بعدية، إلى ما يحصل عليه الإنسان بالاستدلال وبالاستقراء، بالاستدلال الاستقرائي وأنه يقولون الاستقراء وبالحس والتجربة، ونحن نغالب معهم في هذه المنطقة ونقول الحق في هذه المنطقة مع المنطقة السبيل، لأنه قد أساسا أصل وجود قضايا أولية قبلية صحيح، توجد هناك قضايا أولية قبلية، بل لو أنكرنا أولية وقبلية في هذه القضايا لما أمكن حينئذ إحقاق قضية يقينية، حصول قضية يقينية حتى الاستقرائيات، حتى من السيد الاستقرائية من الخاص إلى العام، حتى قضايا الاستقرائية كيف لا يمكن مطابقة الواقع. هذا شيء، مع ذلك ما يقول المنطق القديم من أن هذه القضايا هي ست قضايا وكلها يقينية أولية، يعني كلها لا نحتاج إلى الاستدلال، هذا هو خلافنا مع المنطق القديم، أحد خلافينا مع المنطق القديم، بل خصوص الأوليات والفطريات هي الأولية، هي القبلية، المعارف القبلية، ما حداها كلها معارف استدلالية، لكن بالمنهج الاستقرائي لا بالمنهج البرهاني الاستدلالي. الميزانيات قد محصول معلوم بالضبط بالذات ذاك يتعلم العلم فيه حضوري، ولهذا أجملنا قبيل إدراكنا بأننا أدري كما يقول ذاك الكار أنا أفكر فأنا موجود، أنا أفكر قوله أنا أفكر هذا علمه بأنه يفكر علما حضوري ليس علما حضوريا، باعتبار أنه كونه يفكر نفس ذكره ليس شيئا آخر، وهكذا الميزانيات الأخرى من قبيل إحساس الإنسان بالألم بالجوع باللذة ونحو ذلك بالغضب، هذه أيضا فيكون المدرك موجودا في عالم النفس أو في عالم الذهن حقيقة، لا أن حضورته موجودة، تلك يكون العلم فيها من صنف آخر، علم حضوري لا علم حصولي، يعني في مطابقة العلم لواقعه الخارجي، ومناط ذاك نفسه ليس شيئا آخر بالوقت. هذا الكلام الأول. الكلام الثاني الذي هو المهم هنا ما يرجع إلى ما قاله المحقق ما قاله المنطق الأرسطي من أن القضايا الأولية القضايا اليقينية أولا كلها مضمونة الحقانية، يعني لا يمكن الشك فيها ببداحتها، وأن حصول المعارف الجديدة يكون بالمنهج القياسي دائما، أي بالسير من العام إلى الخاص، السير من العام إلى الخاص على أساس التضمن المنطقي هو طريقة توالد المعارف الجديدة، وهي أيضا مضمونة الحقانية إذا روحيت قضايا المنطق. هنا يوجد تعليقان، تعليق يرتبط ببحثنا وتعليق يرتبط ببحث المنطقي. تعريف الذي يعتبر ذبحنا أن هذا الذي تثير من أن الخلايا اليقينية لكونها أولية ولكونها قبلية لا تحتاج إلى استدلال، فهي مضمونة الحقانية دائما ولا يقع فيها خطأ، هذا الكلام غير صحيح. فإنه وقع فرق بين أولية قضية وبين لا يمكن أن يقع فيها خطأ، بين مضمونة الحقانية. كون القضية أولية شيء لا تحتاج إلى الاستدلال، شيء مطلب، وكونه لا يشك فيها الإنسان أو يخطأ فيها الإنسان شيء آخر، هذا مطلب لا يمكن دائما الخطأ بينهما ببرهان أو بدليل أن القضايا المحسوسة بالذات، يعني القضايا المعلومة بالذات التي لا إشكال في أنها يكون المدرك موجودا لدى المدرك بنفسه، الذي هو أبعد من القضايا الأخرى البديهية، المعلوم بالذات موجود، المعلوم بالعرض نفس المعلوم بالذات فيه قد يقع فيها شك. فالقضايا الوجدانية التي لا تحتاج إلى الاستدلال بل لا يمكن فيها الاستدلال لأنها ليست أمورا خارجية، أمور في الذهن، كالإحساس بالألم، كالإحساس باليقين، الإدراك لليقين، الإدراك للظن، الإدراك للشك، أليس الشك واليقين والظن موجودات في عالم النفس؟ فالعلم به حضوري، العلم بها حضوري وليس حصولية، فلا يمكن أن يكون فيه استدلال، بل هي معلومات لا تحتاج إلى استدلال، قد يقع الشك فيها، بل قد يقع الخطأ فيها. أليس يطرح الفقهاء في بحث المعروف العروة أنه في بحث الصلاة أن الإنسان إذا شك في أنه ضار من الركعات أو شاك من الركعات فما هو حكمه؟ المشهور أنه حكمه حكم الشك، من يشك في أنه ضار من أو شاك يرتب آثار الشك لا آثار الظن والركعات فجر، تقول من يشك في أنه ضار من أو شاك يرتب آثار الشك. هناك ينبغي أن يقال أنه كيف يعقل أن الإنسان يشك في أنه ظن أو شك؟ ليس الظن والشك معلومات حضوريان للإنسان، كيف يشك الإنسان في الظن والشك؟ يجاب على هذا الإشكال في مصدر من الإنسان، قد يشكك أو يشك حتى في معلومات حضورية. فوقع خاطر عند الأخوين بين كون القضية المدركة لا تحتاج إلى الاستدلال وكونه مضمون حقانية بمعنى أنه لا يمكن أن يقع فيها الشك ولا يمكن أن يقع فيها الخطأ أو الوهم، يمكن أن يقع فيها الخطأ أو الوهم. القضايا البديهية، القضايا اليقينية والتي هي مثلا مواد الأقياس أيضا قد يخطأ فيها الإنسان، لا من ناحية أنه يتصور قضية غير بديهية بديهية، وإن كان هذا الخطأ أيضا قد يحصل، كما تصور المنطق القديم أن القضايا الأربعة كلها لا تحتاج إلى الاستدلال وأنها بديهية، مع أننا أثبتنا أنها أو سوف نثبت أنها ليست بديهية ونراجع عنه مثل العلامة بعد أن كان يقبل الكلام القديم أن الإحساس محسوسات بتفاصيلها أيضا بديهية، أنكر ذلك قال ليست بديهية. الخطأ في إدراك قضية بديهية يتصور بأحد نحوين، النحو الأول أن نصور قضية بديهية وهي أصلها البديهية استدلال، تتصور قضية أولية وهي ليست أولية بحاجة إلى ظهر أو بحاجة إلى استقرار إخباري، ويمكن أن يكون الخطأ أيضا بنحو آخر وهو أن قضية من القضايا الأولية يخطأ الإنسان في حدوده ومقداره، أن هذه القضية لا يدري أنه بأي مقدار يكون، هل يكون عاما أو يكون قد يخطأ يتصوره عام مطلقا مع أنه ليس مطلقا، يتصوره مثلا مقيدا بقيد مع انه ليس مقيدا فيخطأ في حدود نفس القضية الأولية، وهذا الخطأ لا يرجع إلى الخطأ في الاستدلال لكي ترجعه إلى الخطأ في ناحية أشكال القياس الذي ذكر المنطق أنه لو روحي قضايا المنطق فلا خطأ حينئذ، هذا خطأ في نفس القضية اليقينية، خطأ في نفس القضية اليقينية الأولية، إما بأن يتصورها أولية ابتداءً وليست أولية، أو يتصور حدوداً لها وهذه الحدود غير معلومة، وأكثر الأخطاء وهذا هو الذي يحل ذات الإشكال الذي ذكرناه بالأمس في القضايا البرهانية، أكثر مصادر الاشتباه والخطأ في الاستدلالات البرهانية إنما هو هذا الشيء، الاستدلالات البرهانية التي يكثر فيها الخطأ، أكثر الخطأ فيها يرجع إلى أن موادها الأولية قد وقع خطأ فيها، إما في أصلها بأن افترضت كبرى وقاعدة كلية افترض أولية ولم تكن أولية أو في حدودها. تصور أن هذه القضية الواضحة عامة مطلقة بعد ذلك يوحظ أنها ليس مثلا المحسوسات بديهية يوحظ تصور أن هذه قاعدة عامة بعد التدقيق والتفتيش يوحظ أنه في خصوص التفاصيل لا يمكن أن تكون بديهية لوقوع الخطأ في المحسوسات التفصيلية. إذا فقط راجع فقيل بأن الأولية مثلا خصوص الواقع الموضوعي إجمالات الواقع الخارجي إجمالات لو تنازلنا عن ذلك معناه أن القضية الأولية كلها المحسوسة هذه القضية كلها كانت كما أنه كانت خلافة بالواقع كونها خطأ غير كونها تحتاج إلى الاستدلال لا تحتاج إلى الاستدلال عند ذلك الذي آمن بها وصدق بها لكن أخطأ في التصديق بها وبأوليتها الخطأ في التصديق بها وبأوليتها أو بحدودها ولو أنه لم يستدل عليه باستدلاله لكي يقال لم يراعي قضايا المنطق بشكل دقيق لو كان قد راعى قضايا المنطق البديهي الإنتاج ما وقع في هذا الخطأ لم يكن هذا الخطأ من ناحية مراعاة قضايا المنطق وبهذا يعرف أن الخطأ في الموارد أيضا خطأ شائع بل أكثر الخطأ في الاستدلال المنطقي ينشأ من الخطأ في الموارد الناشئ من هذه الناحية وهذا هو جواب ذات الإشكال الذي بين بالأمس لماذا تختلف القضايا البرهانية عن القضايا الحسية في كثرة الخطأ هناك وقلة الخطأ هناك مع أن تطبيق الأقية هناك شراءة الأقية في عرض فيها تطبيق وجداني يقل من التطبيقات الوجدانية الخطأ الخطأ لحسب ينشأ من الخطأ في مواد القضايا تلك التي يفترض أنها أو يقينية أو أولية وهي ليست كذلك هذا ولهذا نجد أن كثيرا من الاستدلالات التي يتراجع عنها الفلاسفة هذه التراجعات ترجع إلى خطأ من هذا القبيل مثلا في القديم كانوا يستدلون خلفاء المنطقيون أو الفلاسفة يستدلون على استحالة التسلسل ببعض الاستدلالات التي فندها السيد الضعفات وفندها بعد ذلك بعض المحسسين الثلاث من الثلاث من الآخر السيد الثلاث الله إلى الشيطي على الإحصاء كثير من الاستدلالات التي كانت مثلا تنتهي إلى قاعدة يفترض أنها أولية وهي أنه لزوم التساوي لزوم عدم كون الكل الجزء استحالة أن يكون الجزء مساويا للكل هذه قاعدة أساس في أحد الاستدلالات على استحالة التسلسل أحد الأشياء على استحالة التسلسل تمسك بهذه القاعدة وهذه القاعدة إن هكذا كانوا يقولون لو أننا لاحظنا طول بناء على فرض التسلسل لو أخذنا سلسلة العلل مع سلسلة المعلولات وطبقنا بين سلسلة العلل والمعلولات حينئذٍ إذا طبقنا بين الاستدلال ما يسمى بدليل التطبيق طبقنا بين سلسلة العلل والمعلولات في التسلسل الذي لا نهاية له حينئذٍ إذا كان هذا إذا كانت سلسلة المعلولات مع سلسلة العلل متساويتين يلزم تساوي الجزء مع الكل وإذا باعتبار أن سلسلة المعلولات من التي إضافة هو المعلول الأخير هذا المعلول زائد على ذلك فإذا صار متساويين لازم تساوي الجزء مع الكل وتساوي الجزء مع الكل يكون محالا بعد ذلك يلاحظ أن أساسا كبرى تساوي الجزء مع الكل إنما يصح في الأمور المتناهية لا في الأمور غير المتناهية تعميم هذه الكبرى أن الجزء لا يمكن أن يكون مساويا مع الكل إلى الأعداد اللامتناهية وإلى الموجودات اللامتناهية هذا التعميم أساسا كان خطأ من قال أن الشيء اللامتناهي أيضا قال الجزء لا يمكن أن يساوي مع الكل منطبق عليه في الأعداد اللامتناهية أو في الموجودات اللامتناهية هذا القانون لا مصداق له لا موضوع له فيها هذا التعميم كان خطأ في ذلك الاستدلال خطأ في قضية أولية فإن الجزء يساوي لا يمكن أن يساوي الكل أو الكل أعظم من الجزء أكبر من الجزء هذا من جملة القضايا الفطرية أو من جملة القضايا الأولية لا إشكال في أوليتها لكن وقع الخطأ في عمومها في عمومها وإن كانت استدلال بها وأمثال هذه الاستدلالات كثيرة للفلاسفة الذي بمراجعتها يظهر أن منشأ الخطأ في نفس القضية الأولية، في تصور قضية أولية أو في تصور حد للقضية الأولية وإطلاق وعموم للقضية الأولية، مع عدم وجود هذا التعميم والخطأ في هذا التعميم، وكونه يخطأ في التعميم أو في أصل قضية الأولية لا ينافي كونها أولية، يعني كونها لا تحتاج إلى استدلال. فالمصدر الأوسع للأخطاء في القضايا البرهانية والاستدلالية إنما هو الخطأ في المواد، لا الخطأ في أشكال القياس وفي تطبيقات أشكال القياس. هذا هو المطلب.